بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كتاب الأتقى. قال: الأتقى في اللغة الخلوص والاستقلال، وفي الشرع هو إزالة من ملك عن الآدمي لا إلى مالك، تقربا لله تعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. اتفق عليه. وللترمذي وصححه عن أبي أمامة رضي الله عنه: وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. أخرج الترمذي من طريق عمران بن عيينة عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة به. وفيه الزيادة التي في حديث كعب بن مرة الآتي: وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. وإسناده ضعيف لضعف عمران، وسالم لم يسمع من أبي أمامة. قال البخاري: ويخشى أن يكون عمران قد وهم في الحديث، فإن الثقات يروونه عن سالم بن أبي الجعد ويجعلونه من مسند كعب بن مرة. رواه كذلك عن سالم منصور وزائدة وعمر بن مرة، لأن الأصح فيه أنه عن كعب وهو الذي بعده. ولأبي داود من حديث كعب بن مرة رضي الله عنه: وأيما امرأة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. قال ضعيف، ونخرجه أبو داود، وأخرجه أيضا أحمد والنسائي في الكبرى. وفيه الزيادة التي تقدمت في حديث أبي أمامة: أيما امرئ مسلمين اعتق امرأتين مسلمتين. واختلف الثقات في رواية الحديث عن سالم بن أبي الجعد، فمنهم من يقول عن سالم عن شرحبيل بن الصمت عن كعب بن مرة، ومنهم من يقول عن سالم عن كعب، ومنهم من يقول عن سالم حدثت عن كعب، ومنهم من يقول عن سالم عن رجل عن كعب. وقد صحح الدارقطني هذه الرواية في العلل: من يقول عن سالم عن رجل عن كعب، كما في تحقيق المسند. والرواية الأخرى منقطعة، فإن سالم بن أبي الجعد لم يسمع من كعب بن مرة ولا من شرحبيل بن الصمت، والله أعلم. إذن حديث أبي أمامة غير محفوظ، الصحيح أنه عن كعب بن مرة. وحديث كعب بن مرة أيضا اختلف في أسانيده، والصح أنه من طريق رجل مبهم عن كعب بن مرة، فلم يصح على الوجهين حديث أبي أمامة وحديث كعب بن مرة كلاهما ضعيف. ولا يصح أن يقال حديث أبي أمامة يقوي حديث كعب، لأن حديث أبي أمامة من طريق أيضا سالم بن أبي الجعد، والراوي عمران بن عيينة في ضعف يخشى أن يكون وهم فيه، بل يغلب على الظن ذلك. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. متفق عليه. المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: فضيلة العتق. دلت الأحاديث المتقدمة على أن العتق من أفضل القرب إلى الله تعالى. المستحب عند أهل العلم عتق من له دين وكسب ينتفع بالعتق، فأما من يتضرر بالعتق كمن لا كسب له تسقط نفقته عن سيده بعتقه، فيصير كلا على الناس ويحتاج إلى المسألة، فلا يستحب عتقه. وإن كان ممن يخاف عليه المضي إلى دار الحرب والرجوع عن دين الإسلام، أو يخاف عليه الفساد كعبد يخاف أنه إذا اعتق واحتاج سرق وفسق، وقطع الطريق أو جارية يخاف منها الزنا والفساد كره اعتاقه، وإن غلب على الظن إفضاؤه إلى هذا كان محرما، لأن التوسل إلى الحرام حرام، وإن اعتقه صح لأنه اعتاق صدر من أهله في محله فصح كاعتاق غيره. المسألة الثانية، هل تكفي النية في العتق أم لا بد من القول؟ ذكر أهل العلم أن العتق لا يكفي فيه مجرد النية حتى يتلفظ به، لأنه إزالة ملك فأشبه الوقف والطلاق، وليس له ألفاظ معينة، بل يقع بما يدل عليه من الألفاظ الصريحة والكنايات مع النية، والله أعلم. والصريح لفظ الحرية والعتق وما تصرف منهما، قل أنت حر لوجه الله، أو حررتك لوجه الله، أو جعلتك حرا لله. العتق أنت عتيق، أو أنت معتق، أو قد أعتقتك. ومن الكنايات خليتك وسيبتك وحبلك على غاربك، ولا سلطان لي عليك، لا سبيل لي عليك، وأنت لله، وأنت طالق، وما أشبه ذلك. يعني هنا معنى اللغوي طالق أي مرسل، أنت مرسل. كل هذه ألفاظ تستخدم للعتق وتستخدم حتى للطلاق، فهي على النية، وما تقع إلا بالنية. قد يقول خليتك، أي يقصد في أمر معين، خليتك عن العقوبة، خليتك من هذا الفعل، سيبتك، هذه الألفاظ لا تقع إلا بالنية. والألفاظ الأولى أيضا ما تقع إلا بالنية، لكن يعني بعض الفقهاء ما اعتبر النية فيها الألفاظ الصريحة، والحكم فيها كما تقدم في الطلاق، العبرة بالنية في الصريح والكناية. المسألة الثالثة، هل يصح العتق من الكافر؟ قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني، ويصح العتق من كل من يجوز تصرفه في المال، وهو البالغ العاقل الرشيد، سواء كان مسلما أو ذميا أو حربيا، ولا نعلم في هذا خلافا إلا عن أبي حنيفة ومن وافقه، بأن عتق الحربي لا يصح، لأنه لا ملك له على التمام، بدليل إباحة أخذه منه وانتفاء عصمته وانتفاء عصمته في نفسه وماله، ليس معصوما. قال ولنا أنه يصح طلاقه فصح اعتاقه كالذمي، ولأنه مالك بالغ عاقل رشيد فصح اعتاقه كالذمي. وقولهم لا ملك له لا يصح، لأنهم قد قالوا إنهم يملكون أموال المسلمين بالقهر، يعني الحنفية، يعني تناقضوا، يقولون هنا لا ملك له، وفي موضع آخر قالوا يملكون أموال المسلمين إذا أخذوها، هذا من أكبر التناقض. قال فإنهم قد قالوا إنهم يملكون أموال المسلمين بالقهر، فلا أن يثبت الملك لهم في غير ذلك أولى، ولأن أملاك لهم لم تباح إلا بالطريقة الشرعية، وهو الجهاد في سبيل الله، وأما أن تؤخذ بها غير الطريقة التي أذن بها الشرع فلا يجوز. ولذلك اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين وقبل هداياهم. المسألة الرابعة، هل يشترط أن يكون العتق من المالك؟ ذاك سيقولون هو ذمي، الذمة أهل الذمة وافقوا عليهم، الحنفية وافقوا فيهم، لكن خالفوا في الحرب. المسألة الرابعة، هل يشترط أن يكون العتق من المالك؟ جمهور العلماء على أنه لا يصح العتق من غير المالك، ولو كان أبا أو وصيا، وقول أحمد والشافعي وابن المنذر. لأنه حتى وإن كان أبا فليس مالكا لملك ولده. وذهب مالك إلى جواز أن يعتق عبد ولده الصغير لحديث أنت ومالك لأبيك. وأجيب عنه بأنه لم يرد حقيقة الملك، إنما أراد به المبالغة في وجوب حقه على ولده، وإمكان الأخذ من ماله، وامتناع المطالبة له بما أخذ، وما أشبه ذلك مع الحاجة. حديث أنت ومالك لأبيك تقدم معنا في مسائل أخرى أن المراد به أن له أن يأخذ مال ولده لسد حاجته ولو لم يأذن الولد، إن كان الولد عنده زيادة على حق على حاجته. الوكالة بالعبد جائزة، وكل أحد أولاده أن يعتق من رآه صالحا للعبد، هذا توكيل جائز. المسألة الخامسة، هل يشترط أن يكون العتق من جائز التصرف؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يصح من غير جائز التصرف، فلا يصح عتق الصبي والمجنون، يعني حتى لو كان ملكا، الصبي مثلا تملك عبيدا كان يكون ورثهم، أو اشتري له عبيد على سبيل التجارة أو ما أشبه ذلك، إذا اعتق الصبي لا يصح، لأنه من التصرف في المال، والصبي لا يصح تصرفه. قال ابن منذر: هذا قول عامة أهل العلم، وممن حفظنا عنه ذلك الحسن والشعبي والزهري ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. قال: وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. ولأنه تبرع بالمال فلم يصح منهما كالهبة. قال: ولا يصح عتق السفيه المحجور عليه، وهو القول القاسم بن محمد، لأن السفيه الذي قد حجر عليه أيضا لا يجوز له التصرف في ماله، تقدم معنا في باب الحجر. ثم ذكر خلافا لبعض الحنابلة، والصحيح ما تقدم. قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم قيمة عبد، فأعطى شركاءه حصصه وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه: وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه. وقيل إن السعاية مدرجة في الخبر. قلنا في الحاشية: أخرجه البخاري ومسلم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة به، وقد رواه شعبة وهشام الدستوائي بدون ذكر السعاية، ذكرها سعيد بن أبي عروبة ولم يذكرها شعبة وهشام، ثلاثتهم الأثبات في قتادة. ورواه همام عن قتادة فجعل السعاية من قول قتادة، يعني فصل، قال قتادة: وإلا استسعي غير مشقوق عليه، جعل ما يتعلق بالسعاية من قول قتادة. ما معنى استسعي غير مشقوق عليه؟ أي يجعل العبد يسعى في اعتاق بقيته، مثلا أعتق ثلث أو النصف، يقال للعبد: اذهب واطلب بقية، نعم، واطلب اعتاق بقيتك، يعني يذهب ويعمل. قال: ورواه همام عن قتادة فجعل السعاية من قول قتادة، وقد ذهب جماعة من الحفاظ إلى أنها لا تصح في الحديث المرفوع، منهم أحمد وسليمان بن حرب وأبو بكر النيسابوري والنسائي، وظاهر اختيار الدارقطني، وكذا قال بذلك ابن المنذر والخطابي والخطيب، ونص جماعة منهم إلى أنه مدرج في الخبر من قول قتادة، ولم يقتضي ذلك البخاري، فأيد رواية سعيد بن أبي عروبة لأنه قد تابع على ذلك جرير بن حازم وحجاج بن حجاج وأبان وموسى بن خلف. فهؤلاء ما يعادلون شعبة وهشام الدستوائي، لا سيما وقد جاءت رواية همام وهو أيضا من الأثبات في قتادة، ففصل المرفوع عن الموقوف، فقوي الإدراج، احتمال قوي أنه مدرج، ولكن الاستسعاء مطلوب من السيد وليس لازما عليه، أن يجعل العبد يسعى في بقية ما عليه. قال: مسائل الأحكام مستفادة من الحديثين. المسألة الأولى: الشركاء في العبد إذا اعتقوا جميعا. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: متى كان لثلاثة فاعتقوه معا، إما بأنفسهم بأن يتلفظوا بعتقه معا، أو يعلقوا عتقه على صفة واحدة فتوجد، أو يوكلوا واحدا فيعتقه، أو يوكل نفسان منهم الثالث، أو يوكل بكسر الكاف، أو يوكل نفسان أو يوكل نفسان منهم الثالثة فيعتقه، فإنه يصير حرا وولاؤه بينهم على قدر حقوقهم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق، وكل واحد منهم قد أعتق حقه فيثبت له الولاء عليه، وهذا لا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا. الذي يملك النصف له نصف الولاء، والذي يملك الربع له ربع الولاء، كل على قدر حقه. قال: فأما إن اعتقه سادته الثلاثة واحدا بعد واحد وهم معسرون، أو كان المعتقان الأولان معسرين والثالث موسرا، فالصحيح فيه أنه يعتق على كل واحد منهم حقه وله ولاؤه، وهذا قول أكثر أهل العلم. وحكى ابن المنذر فيما إذا اعتق المعسر نصيبه قولين شاذين: أحدهما أنه باطل، لأنه لا يمكن أن يعتق نصفه منفردا، يعتق نصفه، هذا الفعل عتق يأتي لازم، أي ما يعتق العبد نصفه، فاعل يعتق ويتعدى زيادة الهمزة، والثاني يعتق كله، أي يتحرر العبد كله، والثاني يعتق كله وتكون القيمة في ذمة المعتق، وهذان القولان شاذان، لم يقل هما من يحتج بقوله ولا يعتمد على مذهبه، ويردهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد، متفق عليه. انتهى باختصار يسير. الخلاصة أنهم إذا أعتقوا جميعا صار مثلهم جميعا، سواء بأنفسهم أو وكلوا أحدهم يعتقه، صار حرا والولاء لهم بقدر نصيبهم، سواء كانوا موسرين أو معسرين، وسواء بدفعة واحدة أو تتابعوا، وخالف بالتتابع بعضهم فيما إذا كان المعتق الأول معسر، أو فيما إذا كان أحدهم معسر. المسألة الثانية: إذا اعتق أحدهم نصيبه وهو موسر. قال: أما نصيبه فيعتق بلا خلاف فيما ذكر ابن قدامة رحمه الله للحديث الذي في الباب، وإذا أعتق نصيبه فهل يسري عتقه إلى جميعه وعلى المعتق قيمة أنصباء شركائه والولاء له؟ إذا كان موسرا له ثمن، له مال، فيتحمل عن الباقي حقوقهم، لحديث: فكان له مال يبلغ ثمن عتقه وما قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصه وأعتق عليه عبد، وإلا إذا لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق. نص على هذا عامة أهل العلم منهم ابن أبي ليلى وابن شبرمة ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف. نعم أبي يوسف صواب أبو. ومحمد بن حسن وغيره من حديث الباب. وقال البتي لا يعتق إلا حصة المعتق ونصيب الباقين باق على الرق. وقال أبو حنيفة لا يعتق إلا حصة المعتق ولشريكه الخيار في ثلاثة أشياء: إن شاء اعتق، وإن شاء استسعى العبد. ثالث استسعى حتى الثانية زائدة. وإن شاء استسعى العبد، وإن شاء ضمن شريكه فحينئذ فيعتق حينئذ. الصحيح أنه يتحمل بحكم الشرع، إذا كان له مال تحمل لشركائه بقية الحصص، وجب عليه إكمال العتق إذا كان له مال. الحديث صريح في المسألة، حديث ابن عمر حديث أبي هريرة. واستدل للبتي بحديث ابن التلب عن أبيه أن رجلا أعتق شخصا له في مملوك فلم يضمنه النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود، وهو حديث ضعيف فيه مجهول الحال وهو ابن التلب، وقد حمل الجمهور على أنه كان معسرا توفيقا بين الأحاديث. وأما قول أبي حنيفة فلا دليل عليه، والصحيح قول الجمهور والله أعلم. الحديث نص في المسألة أنه يجب عليه إكمال العتق ويتحمل لبقية الشركاء حصصه ويعتق. لا بس إذا أعتق من نفسه،
أن بعضهم قالوا إذا هو موسر ما يكون الولاء الثاني
لا لا له أن يعتق إذا أحب، أما الاعتاق فلا شيء
ويكون الولاء لجميع
ويكون الولاء لهم. أنا يعني هذا في الخلاف، منهم من سيأتي معنا، منهم من يرى أنه يجب أن يستسعى العبد، والصحيح أنه ما يجب، ولكن يستحب للمالك الآخر أن يجعله يستسعي في اعتاق نفسه إذا لم يحب أن يعتق بنفسه، ويبقى في ذلك الحال مبعضا، يبقى مبعض حتى يتخلص إما بمن يفك رقبته أو بأن يستسعى. والله المستعان. سبحانك اللهم.